فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. هذه الحلقة خاصة بفتاوى الأضاحي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله أن يتقبل منا الضحايا والدماء التي تسفك تقربا إليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شاكري النعمة، فإن الأضاحي هذه والدماء التي تهراق لوجه الله إنما هو شكر لنعمة الله على هذه الأنعام، على بهيمة الأنعام، هو الذي أحل لنا ذلك وهو الذي شرع لنا ذلك سبحان الله وتعالى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فنذكر اسم الله ونحمد الله ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. فضحوا أيها الناس، ضحوا وانشروا هذه السنة المباركة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وينبغي على أهل السعة والجد الذين رزقهم الله من المال، اعلم أخي الكريم أن ما أنفقته الله يخلفه أضعافا وأضعافا، فلا تبخل على نفسك بالأجر الجزيل، ولا تبخل على إخوانك بالتوسعة عليهم. فمن الأغنياء من لا يبالي بمسألة الأضاحي والأضحية، بل هو معتاد دايما أن يأخذ ولا يعطي، ومعتاد أن يمر عيد الأضحى بدون أضحية، مع أن عندك سعة وتستطيع أن تضحي لله، بل أنت في حياتك العادية قد تنفق أكثر مما تنفق في الأضاحي، فلماذا تبتعد عن ذلك؟ لا، ضحي. إذا لم تستطع أن تشترك في بهيمة أو أن تشتري بهيمة كاملة، فاشترك في سبع من أسباعها، أو في سبعين أو في ثلاثة. اشتري شاة واذبحها متقربا إلى الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فشعائر الله هي الذبائح التي تذبح، النسك هي الذبائح التي تذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قال تعالى: فصلي لربك وانحر، أي انحر لربك واذبح لربك، لا تذبح لغيره. لعن الله من ذبح لغير الله، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اذبح الأضاحي وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، كل ذلك ترفع درجاتك ويصل تقوى قلبك إلى الله. اعلم أن اللحم والدماء لا تصل إلى الله، ولا ينتفع الله بذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالذي يصل إلى الله منك تقواك، كونك تنفق مالا وتشتري بهيمة وتذبحها باسم الله، باسم الله، كل ذلك تقربا إلى الله ومرضاة واقتداء بإبراهيم الخليل. اعلم أن الله لا يضيع أجرك، اعلم أن الله لا يضيع أجرك. فالأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على من تيسر له ذلك. طيب، إذا تخلف غني عنها ولم يفعلها، هل يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم. وقد كان أبو بكر الصديق في بعض السنوات كان يترك أحيانا، ترك الأضحية لأجل ألا يظن الناس وجوبها، وهو كان غنيا. فالأضحية سنة مؤكدة، من فعلها أجر وتقرب إلى الله وارتفعت درجته، ومن لم يفعل فحرم الأجر لكن ليس بآثم. أما حديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فهو حديث ضعيف الإسناد، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. هذه المسألة الأولى، أن الأضحية مستحبة وسنة. الأضحية أيها الإخوة الأكارم لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجوز لإنسان أن يضحي بنعام أو أن يضحي بحمار وحشي أو أن يضحي بطيور من بط أو أوز أو غير ذلك. فالأضحية على ما عليه إجماع أهل العلم لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والإجماع قائم على ذلك، الإجماع قائم على أن الأضاحي لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ثمانية أزواج، من الإبل اثنين، الإبل الذكر والأنثى، الجمل والناقة، ومن البقر اثنين، الثور والبقرة، الذكر والأنثى، ويدخل فيه أيضا الجاموس. كذلك من الضأن اثنين، الذكر والأنثى، ومن المعز اثنين، الذكر والأنثى. هذه هي الأنعام الثمانية: الإبل ذكرا وأنثى، والبقر ذكرا وأنثى، والضأن اللي هو الخرفان ذكرا وأنثى، والماعز ذكرا وأنثى. كذلك من شروط الأضحية الذي يجب مراعاتها أن تذبحها في وقتها. لمن أراد أن يضحي لا بد أن يتبع الوقت المحدد في الشريعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المؤمن أو فهو المسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ذبح قبل الصلاة فقال: هو طعام أو لحم قدمه لأهله. فلا تذبح قبل صلاة العيد، ولا تذبح من ليلة العيد من الليل، فاعلم أن هذه أضحية غير صحيحة. فلابد أن تقع الأضحية في وقتها، من بعد صلاة العيد، أو من بعد أن يصلي الناس صلاة العيد، حتى لو لم يتيسر له أن يصلي هو، من بعد ما يصلي الناس صلاة العيد هذا هو وقته. لو ذبح قبل ذلك فهو لحم يقدمه لأهله، وتمتد مدة ذبح الأضاحي حتى آخر أيام التشريق الثلاثة. لو سألت، أول يوم هو أفضل يوم تذبح فيه، يعني احرص كل الحرص أن تذبح في أول يوم، لكن لا حرج أبدا لو ذبحت في ثاني يوم أو ثالث يوم. نعم. كذلك من شروط الأضحية أن تكون بلغت السن الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة في غاية الأهمية، وننادي بها بأعلى صوت، نريد أن نسمع كل الناس تجارا كانوا أو مشترين: يا ناس، الرسول هو الذي حدد السن ليس غيره. هذه عبادة ينبغي أن تتوفر فيها الشروط المعروفة، كما قلنا في الوقت الذبح. لو أن إنسانا ذبح الأضحية قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، أضحية باطلة غير صحيحة، إنما هو لحم قدمه لأهله. كذلك الأمر في اشتراط السن للبهيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن. وسئل النبي عن رجل ذبح ذبيحة قبل أن تكون مسنة، كانت جذع، قال: تجز عنك ولا تجز أحدا بعدك، ولا تجز أحدا بعدك. فالمسألة مهمة، وهذا رأي الأئمة الأربعة على أن البهيمة لو لم تبلغ سنها الصحيح فلا يصح الأضحية بها. والسن الصحيح من الإبل 5 سنوات فصاعدة، من البقر 2 سنين فصاعدة، من الضأن أو المعز 1 سنة فصاعدة. فإن عسر عليك وصعب ذلك فضحي من الضأن بالجذعة 6 أشهر عادي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عسر عليكم، فيه دليل على إيه؟ فيه دليل على أن اشتراط السن مطلب. الرسول يقول لا تذبحوا إلا مسنة، ومسنة يعني ثني، يعني كسرت سنتين، ودي غالبا بعد سنتين في البهائم في البقر. طيب قال فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من البقر، لا، فاذبحوا الجذع من الضأن، لكن الإبل والبقر وكل ذلك لابد فيه من اشتراط السن، وهذا قول الأئمة الأربعة. فلا تتساهل، دي عبادة أنت بتقدمها لله، تقدمها على الوجه الأكمل، ولا تسمع كلام التجار ولا تبالي به كثيرا. التاجر عايز يبيع، يريد البيع، لكن أنت تريد الصواب في العبادة، أنت تريد الصواب في العبادة. فجمهور أهل العلم الأئمة الأربعة أن السمنة لا تغني عن السن، السمنة وأنها تحمل لحما لا تغني أبدا عن السن، لأن هذه عبادة. يعني لو ذبحنا بهيمة صغيرة في عرس من الأعراس، في وليمة عرس عادي، لو ذبحنا بهيمة صغيرة في مناسبة من المناسبات عادي، أما هذه عبادة أضحية لها سن معين مشروط، فهذا الأمر لا بد أن تكون على بال، بارك الله فيكم. كذلك من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، تكون سالمة من العيوب وسالمة من الأشياء التي نهى النبي أن تكون فيها. فأخرج بعض أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ، وهكذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات لا يجوز، لا يجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. أما العوراء البين عورها، يعني تكون عورها بائن وشديد، من الحكم أن هذه ستكون في المرعى، يعني لن تكون أحسن البهائم، والله تبارك وتعالى يضحى له من أحسن البهائم أو أوسطها على الأقل، لا ننتقي الرديئة من البهائم ونقول هذه لله، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالعوراء البين عورها لا يجوز، من باب أولى العمياء، يعني إذا كانت العوراء لا تجوز فالعمياء من باب أولى. كذلك العرجاء البين عرجها، وهذا أيضا ممكن تؤثر في لحمها وتؤثر في مرعاها وتؤثر في مرعاها، فإذا كانت عرجاء بين عرجها لا يجوز. طب لو كانت كثيرة، الكثيرة أولى في عدم الجواز، فإذا كانت العرجاء لا يجوز، فالكثيرة المكسورة الرجل أو مقطوعة الرجل أولى بأنه لا يجوز. المريضة البين مرضها، بهيمة فيها مرض، إن كان مرض عادي ليس ظاهر جدا عادي، لكن بهيمة مريضة جدا فيقول صاحبها سأجعل هذه لله، هذه الأضحية، نقول لا، لأن مرضها الشديد هذا يؤثر فيها وفي لحمها، وكما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تذهب على أسوأ البهائم وأردائها وتقول هذه لله. كذلك ولا الهزيلة التي لا تنقي، الهزيلة التي لا تنقي بمعنى الهزيلة الضعيفة جدا، هي جلد على عظم، يعني ليس فيها كبير لحم، ليس فيها شيء، لكن البهيمة الخفيفة شوية عادي، أو البهيمة الضعيفة شوية عادي، لكن الضعيفة جدا بحيث تكون هزيلة هزالا شديدا، هذا أيضا لا يجوز الأضحية بها. كذلك من المسائل المهمة في الأضاحي مسألة الاشتراك في الأضحية، والاشتراك هذه تخفف على الناس، تخفف على الناس، كما قال جابر وغيره كنا نشترك في الهدي والأضاحي السبعة في البهيمة، فسبع بيوت وسبع أشخاص ممكن يشتركوا في البهيمة، أهم شيء لا تقل نسبة الواحد عن سبع كامل، سبع، يعني لو أن مثلا رجل اشترك، لو أن رجلين اشتركا في ربع البهيمة لا يجوز، لو أن رجلين اشتركا في ربع البهيمة لا يجوز. لماذا؟ لأن رجلين في ربع البهيمة، إذن كده البهيمة مقسمة على 8، وإذن نصيب كل واحد من الاثنين أقل من 7، هذا لا يجوز. لكن لو واحد اشترك ب70 فحسن، اشترك بنصف البهيمة فحسن، واحد اشترك في ربع البهيمة حسن. لكن أن يشترك اثنان في ربع البهيمة سيكون نصيب كل واحد أقل من 7، وهذا لا يجوز. فمثلا البهيمة، مثلا البهيمة ب70,000 جنيها مثلا، إذا أردت أن تشترك في تلك البهيمة لا يقل نصيبك عن 10,000، يعني 7. لا يأتي أحد ويقول حتصق ب3,000 وادخل معانا في البهيمة، أو حتصق ب5,000 وادخل معانا في البهيمة هذه اللي ب70,000. نقول له لا يجوز، لا يجوز، أي لا تصح الأضحية هنا، لأن بهيمة ب70,000 هذه أقل أو السبع فيها ب10,000، فلا يجوز ولا يصح أن تدخل بأقل من 10,000، فلا يقل نصيب الفرد عن 7 كامل. طب أيهما أفضل، أن يشترك الإنسان في 7 بهيمة أم في شاة مستقلة؟ رجح كثير من أهل العلم أن تذبح رأسا مستقلة، رأسا بذاتها. لكن لو هتدخل في 70 أو شاة، السبعان أفضل من الشاة، 3 أسباع أفضل من الشاة أو من الشاتين. لكن لو خيرت بين شاة وبين 7 فالشاة برأسها أفضل. كذلك كان في بداية الإسلام من أحكام الأضاحي، كان في بداية الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، ادخار اللحوم. كان في بداية الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، ما ينفعش تذبح وتوزع. فلكن هذا شق على الناس، الناس عايزة تخزن، الناس عايزة تذبح وتخزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الادخار فوق 3، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام عادي، لو خزنت لسنة كاملة ما فيش مشكلة. طيب تقسم البهيمة أو الأضحية كيف؟ هل 3 أثلاث أم نصفان أم 4 أرباع أم غير ذلك؟ تقسيم الأضاحي ليس فيه نص ثابت في القرآن أو السنة، افعل ما تيسر لك. كل وأطعم وادخر، كل وأطعم وادخر، ليس هناك مقدار معين كم تأكل وكم تنفق وكم تدخر، ليس هناك نص معين، إنما الذي ثلث ذلك بعض أهل العلم، الذي قال ثلث وثلث وثلث، قول بعض أهل العلم غير ملزم لأحد، غير ملزم لأحد. فيجوز لك أن تخالف هذا التقسيم، ويجوز لك أن تتصدق بأكثرها وتأكل بعضها، أو تأكل أكثرها وتتصدق ببعضها، كل ذلك جائز. لكن اعلم أن ما تنفقه فالله يخلفه. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لا تنسى قبل كل ذلك وبعد كل ذلك، لا تنسى أن تسأل الله القبول، فهذا شأن الصالحين، أن يفعل العمل، أن يعمل العمل ويقول يا رب تقبل مني. كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك من يستحب لك بنفسك أن تذبح الأضحية، فإذا لم تستطع ذلك فيجوز أن توكل غيرك أن يذبحها، وتسمي الله وتكبر بسم الله والله أكبر، وتقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. كان من أحكام الأضحية أيضا إذا دخل هلال ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك وأبشارك شيئا حتى تضحي. أنت خلاص انت ناوي الأضحية ودخل عليك هلال ذي الحجة، فأمسك عن أخذ شعرك وأظفارك، أمسك عن ذلك حتى تضحي، فإذا ضحيت خذ من شعرك وأظفارك. هذا على الاستحباب على قول جمهور العلماء، ومن أهل العلم من حرم ذلك، لكن الجمهور على الاستحباب أن تترك شعرك وأظفارك، لا تأخذ منها شيئا بعد دخول ذي الحجة حتى تضحي. وإذا لم تكن تعرف هذا الحكم وعرفت الآن، فأمسك عن أخذ شعرك وأظفارك وأنت الآن في ذي الحجة، فأمسك عن ذلك حتى تضحي، ليس حتى صلاة العيد لكن حتى تضحي. هذا أيها الإخوة يعني مجمل ما في أحكام الأضاحي وما في مسائل الأضاحي من أحكام ذكرت أكثرها، وهناك بعض ذلك. طبعا لا تعطي الجازرة منها شيئا، لا تعطي الجازرة منها شيئا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع شيء من الأضحية وأن يعطى الجازرة منها شيئا. إذا أتى الجزار أعطه الأجرة كاملة ولا تعطيه شيئا. أجاز بعض العلماء أن تعطيه فوق الأجرة لحما أو الجلد كهدية، ويعني الأحوط ألا تفعل، لا تعطي الجزرة منها شيئا، خذ الأجرة حتى لو غل عليك تفضل أجرتك ولا تعطيه شيئا، هذا الأحوط. لأنك لو أعطيته الجلد أو اللحم سيقلل في الأجرة لأنه عامل حساب اللحم، فكأنك بذلك بعت شيئا من الأضحية أو انتفعت بشيء من الأضحية. فحتى تكون هذا الأمر خالص أخبر الجزار أنك لن تعطيه شيئا. ويقول السعر بعد ما تدول الفلوس وكده، أحببت أن تعطيه شيئا أو لا تحب، هذا أمر يرجع لك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجازر منها شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يهل علينا العيد وهذه الأيام المباركات بخير إهلال، اللهم آمين، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الأقوال والأعمال. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.